السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود داود ومعاذ عليان في نقطة تفتيش،
وموضوعنا النهاردة عن السنة وأدلة حجيتها في القرآن الكريم.
السنة اصطلاحا هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة.
القول هو الكلام اللي تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم. هل أنت ملتزم بطاعة قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، والدليل من القرآن وتحديدا في سورة النساء. الله سبحانه وتعالى يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. طيب هنجيب منين أقوال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من السنة بلا شك.
الفعل هو ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عنه الصحابة. وإلا هعرف منين مثلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم زي الصلاة؟ هل أنت مثلا شفت النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي وتقلده، ولا تنقل ليك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة؟ الله تبارك وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
أما التقرير فهو ما يقع من غير النبي صلى الله عليه وسلم باطلاع النبي وعلمه ولم ينكره، لأن عدم الإنكار في الحالة دي يعني الإقرار، وده بديهي جدا، وإلا إزاي النبي صلى الله عليه وسلم هيشوف منكر ومش هينكره؟
والصفة هي الصفات الخلقية أو الخلقية لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
وبطبيعة الحال إحنا لا شفنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقدر نعرف خلقه وخلقه إلا من خلال ما نقل إلينا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.
الله سبحانه وتعالى يقول: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الله تبارك وتعالى يقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. الله تبارك وتعالى أيضا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم.
بعض المدلسين عشان ينفوا حجية السنة بيقولوا إن المقصود بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآيات دي هي طاعته فيما جاء به من القرآن، يعني المقصود هو طاعة القرآن اللي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم للناس، برغم ان الآية الأخيرة بتقول أطيعوا الله أطيعوا الرسول، يعني فيها طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا كان مراد الله تبارك وتعالى من هذه الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فيما جاء به من القرآن فقط، كان حذف أطيعوا الثانية، قد يقال أن ذلك أولى مثلا من باب البلاغة، لأن القرآن ما فيش فيه تطويل في الكلام إلا لإضافة فائدة جديدة. فإذا كان المقصود بطاعة الله في هذه الآية يعني طاعة أوامره في القرآن، والمقصود بطاعة الرسول برضو هي طاعة الله تبارك وتعالى الموجودة في القرآن، يبقى ده تطويل بدون إضافة أي فائدة جديدة.
لكن الحقيقة هي أن المقصود بطاعة الله سبحانه وتعالى هي لما جاء في القرآن الكريم، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد في السنة، مع التأكيد على أن المغايرة لا تعني المخالفة، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مخالفة لطاعة الله سبحانه وتعالى، بدليل قول الله سبحانه وتعالى اللي احنا قرأناه في أول الحلقة: من يطيع الرسول فقد أطاع الله.
الله تبارك وتعالى يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أيضا الله تبارك وتعالى قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من يطع الرسول، من الشرطية يا جماعة تفيد العموم، يعني كل المسلمين في كل الأوقات، ويطع ده فعل مضارع يفيد التجدد والاستمرار، وإلا أنا هطيع الرسول دلوقتي إزاي وهو مش موجود؟
فعلا إزاي هنطيع النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ الإجابة ببساطة عن طريق طاعة سنته. يعني باختصار، إذا كانت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته واجبة بنص القرآن الكريم، فطاعة سنته بعد وفاته واجبة برضو بنص آيات القرآن الكريم.
أيضا آية أخرى الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الآية هنا يا جماعة عامة، وبدأت يا أيها الذين آمنوا، يعني الآية تخاطب كل المؤمنين، يعني المفروض على المؤمن إن تنازع مع مؤمن آخر بخصوص شيء يرد هذا النزاع إلى الله تبارك وتعالى وإلى الرسول، يعني يحتكم المتنازعين إلى من يا جماعة؟ يحتكموا إلى الله والرسول. والسؤال بقى ده هيتم إزاي؟
يعني هل هنتناقش مع الله سبحانه وتعالى في حكم أو أمر معين ومع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالقطع لا. فالمقصود بأن احنا نرد النزاع إلى الله أي إلى القرآن، وأن نرد النزاع إلى الرسول أي إلى السنة، لأن أكيد مش هنرد النزاع إلى القرآن وإلى القرآن.
الله تبارك وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الله سبحانه وتعالى توعد من يشاقق الرسول يعني يخالف الرسول بالعذاب، وفي آية أخرى الله تبارك وتعالى توعد من يخالف الله سبحانه وتعالى أيضا بالعذاب. الله تبارك وتعالى يقول: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب.
فلو كان المراد بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في الآية الأولى هو مخالفة الله سبحانه وتعالى، يبقى ما فيش فرق ما بين الآيتين، وما فيش معنى لذكر مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مخالفة الله هي مخالفة القرآن، فإحنا خلاص مش هنخالف القرآن. طيب مخالفة النبي عبارة عن إيه بحسب تفسيرهم هم؟ هي مخالفة برضو القرآن. طب ليه اتعادت مرتين؟
لكن يا جماعة التفسير الصحيح المتوافق مع السياق هو إن مخالفة الله سبحانه وتعالى تعني مخالفة أوامر الله تبارك وتعالى في القرآن، ومخالفة الرسول تعني مخالفة أوامر الله تبارك وتعالى التي أوحى بها إلى نبيه وقيلت في السنة.
الله سبحانه وتعالى يقول أيضا محذرا من يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الله سبحانه وتعالى يحذر اللي بيخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كانت مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة أمر الله في القرآن، ليه نسب الله سبحانه وتعالى ليه نسب الأمر للرسول في الآية؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى ما قالش في الآية دي فليحذر الذين يخالفون عن أمر الله؟
الإجابة يا جماعة ببساطة علشان يؤكد لنا أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يجب عدم مخالفته، لأنه أمر بوحي من مين يا جماعة؟ من الله سبحانه وتعالى ذاته، ومن يخالف أمره يحذر أن تصيب فتنة أو عذاب أليم. هو ده بالفعل والله يا جماعة اللي احنا بنحذر منه، اللي بيتركوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وبيتركوا السنة بنحذرهم أنهم بيقعوا في فتنة كبيرة، وده حاصل واقع حاليا بنعيشه، أنهم لما تركوا السنة حرفوا فهم القرآن الكريم فضلوا وأضلوا.
الله سبحانه وتعالى يقول: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الله سبحانه وتعالى يقول لتبين للناس ما نزل إليهم، فمن الذي يبين؟ النبي. طيب يبين ايه؟ يبين القرآن. يبقى الرسول هيبين القرآن. طب هيبينه ازاي اذا كان الرسول لم يتكلم الا بالقرآن فقط بحسب كلام منكر السنة؟
الآيات يا جماعة بتدل على ان بعض آيات القرآن الكريم تحتاج الى شرح وتفسير، وان الرسول صلى الله عليه وسلم يبين مراد الله تبارك وتعالى من هذه الآيات، فاين هذا الشرح والتبيان؟ اكيد يا جماعة ده موجود في السنة، مع ملاحظة هامة جدا، ان تبيان الرسول صلى الله عليه وسلم وشرحه هو أيضا من الله تبارك وتعالى، والدليل من نفس الآية، لأن الله تبارك وتعالى يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم.
الله سبحانه وتعالى يقول أيضا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الله سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحرك لسانه بالقرآن ليعجل به، فإن الله سيتولى جمع القرآن وقراءته على النبي صلى الله عليه وسلم. وخدوا بالكم الآية اللي بعدها بتقول إيه؟ ثم إن علينا بيانه، يعني الله سبحانه وتعالى يقول إن هو عليه بيانه للرسول صلى الله عليه وسلم وتوضيح معانيه عشان يبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. وده يؤكد برضو بشكل واضح إن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى.
الله تبارك وتعالى يقول وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الآية يا جماعة في غاية الوضوح، الله سبحانه وتعالى أنزل إيه يا جماعة؟ الكتاب والحكمة. يعني في شيء آخر أنزله الله تبارك وتعالى على النبي غير القرآن الكريم، وهو الحكمة. فما هي هذه الحكمة؟
الإجابة هنلاقيها في سورة الأحزاب. الله سبحانه وتعالى يقول لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الله سبحانه وتعالى يأمر نساء النبي أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله اللي هي القرآن، وأن يذكرن الحكمة اللي هي أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه.
مش بس كده، ده الله سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم برضو إن الحكمة اللي أنزلها الله تبارك وتعالى على الرسول وأمر الله سبحانه وتعالى نساء النبي بذكر هذه الحكمة كان النبي يعلمها للمؤمنين. الله تبارك وتعالى يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
يبقى إذن الحكمة بحسب الآية هو ما تعلمه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
خلصت حلقتنا، معادنا بكرة إن شاء الله رب العالمين قبل 15 دقيقة من دلوقتي في نفس المكان هنا في نقطة تفتيش.
السلام عليكم.